بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا عند كلامه على مسألة القرآن وأنه كلام الله جل وعلا وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه. ثم قال رحمه الله: وهو الذي
قال رحمه الله وهو الذي بلغه الرسول أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي.
نعم، هنا يقول لك أن القرآن كما تقدم أنه كلام الله جل وعلا حقيقة، وأنه الذي سمعه جبريل من الله ثم سمعه محمد من جبريل، ليس هو كما يدعيه الأشاعر أنه الكلام النفسي، أن الذي بلغه عليه الصلاة والسلام ما هو؟ هو القرآن. فقال الذي بلغ هذا الكتاب هو القرآن، بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الذي أنزل إليه من ربه ما هو؟ القرآن. كيف يبلغه لو كان هذا الكلام في نفس الرب جل وعلا ولم يتكلم به ولم يسمعه منه جبريل؟ هذا يقتضي إبطال الرسالة التي بكلام الله أرسل محمد، وبكلام الله بعث محمد، وبكلام الله أتى محمد إلى هذه الأمة. نعم. ثم استدل بحديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا فيه إثبات صفة الكلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أن يحمله رجل من قومهم، منهم من العرب أيا كان من أي قبيلة. لماذا يحمله؟ لينصره في تبليغ الدين، لأن الدين يحتاج إلى سيف الناصر كما يحتاج إلى الكتاب الهادي، يحتاج إلى قوة تنصره كما يحتاج إلى علم يبلغ به الناس. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، قريش منعته، فهذا في إثبات صفة الكلام، كلام ربه ما هو هذا؟ الذي هو القرآن. ثم قال:
وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. كيفما تصرف بقراءة قارئ لفظ لافظ وحفظ حافظ.
كيفما تصرف بقراءة قارئ أو لفظ لافظ أو حفظ حافظ. هذا القرآن ما هو؟ هو ما تلاه التالي وقرأه القارئ وحفظه الحافظ. وكيفما تلي هو كلام الله جل وعلا. لا يأتيك إنسان يقول لك: لا، الذي في القرآن ليس كلام الله، والذي يتلى ليس كلام الله. لا، هو كلام الله، قرأه القارئ، حفظه الحافظ، كتب في السطور، حفظ في الصدور، هو كلام الله. لكن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. الصوت لما يقول الحمد لله رب العالمين، هذا صوت من؟ صوتي أنا الذي قرأته. لكن الكلام من؟ كلام الرب جل وعلا، أنا أنقله إلى الناس فأقرأه على مسامع الناس. ففي كل أحواله هو كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله. أما العبد له فعله الذي يفعله هو، قراءته حفظه، هذه أفعال العباد، هذه أفعال العباد مخلوقة كما سيذكره المصنف. فرق بين أمرين، بين القرآن وبين فعل العبد. فعل العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. أفعالنا هذه، حملي لهذه، أكلنا شربنا صلاتنا، هذه خلقها الله عز وجل، لأننا أفعالنا مخلوقة، الله خالق كل شيء. أما القرآن فليس بمخلوق، لأنه من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته ليست بمخلوقة. قال: وحيث تلي.
قال: وحيث تلي، وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
هنا ساق إسناده إلى الحاكم صاحب المستدرك الحافظ الشهير، إلى ابن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة إمام من أئمة الشافعية، وهو الذي كان يلقب بإمام الأئمة لأنه كان إمام الأئمة في حفظه وعلمه وتوسعه رحمه الله، وله كتاب التوحيد، وله الصحيح المعروف بصحيح ابن خزيمة، له كتاب التوحيد. كتابه التوحيد هذا أقامه على توحيد الله جل وعلا وإثبات صفات الرب، ومنها إثبات صفات كلام الله جل وعلا. وتكلم في كلام طويل بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في هذا الباب. وأن ابن خزيمة قال هذه الكلمة النافعة جدا: من أنكر أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا فهو كما قال كافر. من يقول أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه زعم أن شيئا من الله مخلوق وأن صفة من صفات الرب مخلوقة، وهذا كفر. يقول استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني يستتيبه ولي الأمر وقضاة المسلمين، فإن تاب من عقيدته وإلا ضرب عنقه ردة عن دين الإسلام إن كان مسلما. نعم، وهذا نص صحيح ثابت، وهو حجة من الحجج التي يستدل بها أهل السنة، لأن هذا إمام من أئمة المسلمين، وذكره لأنه شافعي، والمصنف شافعي كما ستلاحظون، سيذكر بعض أقوال الشافعية لأنهم أئمة مذهبه. ثم قال:
فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
أبو بكر الإسماعيلي صاحب كتاب اعتقاد أهل السنة، رسالة مطبوعة في غلاف لطيف أكثر من تحقيق، وهو من أمة الشافعية، وله يعني مصنفات كثيرة، وعقيدة هذه حسنة جدا ونافعة، من أمة الشافعية الذين عرفوا بالسنة. يقول في رسالته: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. تذكرون لما تكلمنا على مسألة اللفظية في أصول السنة لابن أبي زمنين في رسالة إمام أحمد، أن قولهم لفظي بالقرآن مخلوق يريدون به القرآن، فهذا قول الجهمية وهو كفر. يقول لفظي يريد به الملفوظ الذي تكلم به، الحمد لله رب العالمين هذا لفظه، فيقول مخلوق، إذن هو يقول بأن القرآن مخلوق فهو جهمي. وذلك تواتر عن أحمد أنه كان يقول، أحمد بن حنبل: اللفظية جهمية، اللفظية جهمية لا جدال في ذلك. ولماذا نص الإسماعيلي بقوله يريد القرآن؟ لأنه لو قال لفظي وأراد فعله فإنه لا يكون جهميا، وإنما يكون قدريا مبتدعا. وسيفسر المصنف رحمه الله هذا الكلام أكثر. نعم، ثم قال:
وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي غير مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام.
نعم، هنا ذكر في قول ابن مهدي الطبري أن مذهب أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله، مثل ما تقدم في كلام الصابوني رحمه الله. ثم قال: وإنما ذكرت هذا الفصل
بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
يعني هو له ميل إلى مذهب أهل الكلام، يقول: لكن هذا الكلام وافق فيه أهل الحق، وكلام أبي الحسن الأشعري موافق فيها الحق كذلك في كتاب الإبانة في مسألة الكلام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، ومراده بذلك أن يكون هذا الكلام حجة على أهل الكلام، أن هذا إمام من أئمتكم مع ذلك يقول بقول أهل السنة. ثم قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق.
يعني إسحاق بن إبراهيم مقصوده ابن راهويه، رحمه الله إمام أهل السنة، لا ينبغي أن يناظر في هذا. لماذا؟ لوضوحه وظهوره عند أئمة السنة في ذاك الزمان، يعني كانوا هم أئمة والسنة ظاهرة والعلم ظاهر، فلا يناظر فيه أحد. تناظر من؟ تناظر جاهل نكرة ظهر في اعتقاد فاسد. لكن إن احتاج لظهور البدعة وخفاء السنة يناظر، لكن إذا كان الظهور لأهل السنة لا تناظر هؤلاء، لأنهم يطرحون الشبه على الناس ويفسدون عقائد الناس. نعم.
وذكر محمد بن جرير الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة،
الطبري رحمه الله تعرفون المفسر الإمام الشهير، له كتاب اسمه طبع باسم صريح السنة، رسالة لطيفة صغيرة تكلم فيها على بعض المسائل، منها مسألة اللفظ والكلام عليها، وذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الطبري لماذا؟ لأنه أيضا شافعي، والشافعية يترجمون للطبري يجعلون من أئمة الشافعية، وإن كان هو رحمه الله يعني قريب إلى مذهب أهل الحديث. نعم.
وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء، وفي أتباعه الرشد والهدى،
وفي اتباعه
الرشد والهدى، ومن يقوم قوله.
يعني هذا القول في مسألة اللفظ لا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، لكن هذا ثابت عمن في قوله الغناء، يعني قوله يغني عن قول غيره. وفي اتباعه الرشد، من هذا؟ ومن يقوم
قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد.
طبعا هذا القول عن أحمد كثير مشتهر مسألة اللفظ، لأنها وقعت في زمانه وتكلم فيها بكلام كثير، وذكر الخلال في السنة في الجزء يمكن السادس والسابع المطبوع الكلام الكثير لأحمد في مسألة اللفظية، وبوب لهم بابا في هذا الباب عدا عبد الله وجماعة من أصحاب أحمد. نعم.
قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
تأملوا، ابن جرير الطبري إمام، وكان هو من الأئمة زمانه، ابن جرير وابن أبي حاتم وابن خزيمة، كل هؤلاء كانوا في طبقة واحدة. ابن جرير يقول لك أنه ما في ثبت عن الصحابة والتابعين، لكن ثبت عن أحمد، يقول أحمد إمام نتبعه لا نخالفه. هذا يقوله ابن جرير مع جلالة منزلته وعلو شأنه وقدره، وقد شهد له بذلك القاصر والداني. فما ظنك بالآن أناس جهلة يأتون فيخالفون أقوال الأئمة وينازعونهم في مسائل الاعتقاد، ثم يأتي بقول يخالف قول الأئمة صلى الله عليه وسلم. وقول أحمد رحمه الله هذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فسره المصنف رحمه الله بقول سيأتي، لكن بعض العلماء ذكر أن مراد أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قال أن القرآن مخلوق، ومن قال لفظي به غير مخلوق يريد فعله فهو مبتدع، لأنه قدري يزعم أنه خالق لفعله. نوضحها النقطة الأولى فاهمينها صح؟ الثانية إذا قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يريد القرآن يريد فعله هو أن فعله غير مخلوق، يعني الله ما خلق فعله، من الذي خلق فعلك؟ يزعم هو أنه هو خالق فعله، لأن القدرية تثبت خالقين، الإنسان والله جل وعلا، الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعله. وعند أهل السنة والجماعة أن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت خلقك الله وخلق فعلك، مع أنه جل وعلا جعل لك قدرة تستطيع بها أن تصلي وتصوم وتزكي أو تكفر وتجحد ولا تؤمن بالله جل وعلا، جعل لك قدرة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، واضح؟ فلما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لا يريد القرآن، هو يريد فعله، لفظه هو، حركة لسانه، يقول يريد هذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا قدري، مبتدع ضال، فقال مبتدع. وفي رواية عن أحمد قال فإنه قدري، واضحة العبارة هذه؟ هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله، وذاك أغلق البابين. ماذا نقول؟ قل القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، لماذا تأتي بكلام يوهم؟ هذا حال مبتدع، يأتون بكلمة موهمة حتى يعني يوافقوا كل طائفة على ما تريد. إذا أتاهم صاحب السنة قالوا نحن قلنا كذا ونريد كذا، وإذا أتاهم الجهمي وافقوه، وإذا أتاهم القدري وافقوه. الاعتقاد يا إخوان كلام واضح بين، لا غموض فيه ولا لبس. الإنسان يتكلم بكلام عام لا يفهم منه الناس ما هو وجهه، هذا معناته الإنسان فيه انحراف. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت هو أعني محمد بن جرير قد نفع عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ما إلى شيء من البدعة، والذي حكاه
هذا أمر مهم. هذا أمر مهم. العالم حكى عن نفسه اعتقاده، فيجب عليك أن تأخذ قوله ولا تأخذ بقول خصومه. ما ينبغي لك أن تأتي إلى رجل عرف بالسنة وظهر بها واشتهر بها ثم تنسب له قول ما قال به، حتى لو قالك فلان أنا سمعته أنا كذا، وهو معروف بالسنة، معروف بالاستقامة، معروف بنشر هذا الاعتقاد، تأخذه بقوله هو ليس بقول أي أحد. الآن عندنا مبتدعة يكذبون، بل يستبيحون الكذب، فيفترون على أئمة السنة أقوال ما قالوها، بل ما دار في أذهانهم يوما من الدهر. وعندنا ناس جهلة وحمقى ومغفلين لا يحسنون الرواية ولا يعرفون وجهها، وعندنا ناس كذبة، وعندنا ناس أوهامهم كثيرة، عندنا ناس فيهم خير ودين لكنه ما يفهم. تقول كلمة ثم يفهم عنك كلام آخر وينقل عنك كلام ثالث. ليس كل أحد ينقل لك كلمة تأخذها كما هي، لا، إنما انظر فيها هل هو ثقة ليس ثقة. ما يصلح أنك تأتي إلى إمام لأمة السنة عرف عنه السنة والخير ثم تهدم اعتقاد لأجل فلان قال عنه كذا. أنا سمعته يقول لك، والله أنا سمعته، قد يكون صادق سمعه، لكن سمعه فيه سقم. أحيانا يكون سمعه لكن الشيخ ما قال هذا القول، إنما يحكي هذا القول، فهذا دخل وسمع الكلمة وخرج، سمعه يقرر أن القرآن مخلوق، قال أنا والله سمعته يقول هذا الكلام، أو كلمة في اللفظ هو الشيخ ما قالها، إنما يحكيها لينقضها بعد قليل. فويل للمصلين، أليست هذه جزء آية؟ الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه جزء من آية. لكن لو قرأت الذي قبلها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يستطيع الإنسان ينقل عن الناس كلمات ويكذب، وهذا شأن أهل الباطل في كل زمان ومكان، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا كان واحد يتقول على الله ما ليس من دين الله، فما ظنك أنه يتقول على علماء يبغضهم ويعاديهم؟ لا شك أنه سيقول عنهم أشياء يعني كثيرة جدا. وكم من عالم نسب إليه بعض أصحابه ممن يحبه أقوالا لم يقلها، بل كم من عالم غلط عليه أصحابه في أقوال لم يقلها. وذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن أقوالا نسبت لأحمد من الحنابلة غلطوا عليه فيها، ما قالها أحمد. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. أحيانا الإنسان صاحب علم يروي حديثا ضعيفا لا يعلم أنه ضعيف، ثم لما تبين له يرجع روايته لأنه تبين له أنه ضعيف، هذا يحصل. فلذلك هنا الصابوني رحمه الله أراد الذب عن عرض ابن جرير رحمه الله، وقال أن هذا قوله، أما ما ينسب له هذا باطل ويقال عنه أشياء باطلة، وابن جرير نسب له أقوال باطلة، والنسائي نسب له أقوال باطلة حتى تسببوا في قتله، والبخاري نسب له أقوال باطلة وظلموه حتى مات رحمه الله، وكم من عالم نسب إليه ما لم يقل وظلم في ذلك، كم كثير، نسأل الله العافية والسلامة. فطالب العلم يا أخوان لا يكون مثل الغوغاء ينقل أي كلام ولا يتنبه، لا بد أن تحرر، تنظر في هذا الكلام. أول شيء إذا تعرف أن خلاف هذا القول تنكر النسبة إليه، ما ينبغي لك أن تشكك فيه لأجل قيل وقال، ثم تبرئ ساحته وتدافع عنه، ثم إذا رأيته تسأله أو تجعله يبرئ هذه التهمة إذا رواها يعني أناس وتكاثر هذا القول. أما إذا نسبها إليه إنسان ما يفهم لا تشغله بما يقال فيه، لأن نقلك لكلام السوء لأخيك هو أذية له، ليس فيه فائدة. نعم.
والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية.
نعم، الجهم بن صفوان أول من أظهر هذا المذهب الخبيث، مذهب الجهمية، ثم انتشر عنه وقتله سلمة بن أحوز وكفى المسلمين شره، وكان قد أخذ هذا المذهب عن شيخ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القشري. والجهم بن صفوان أخذوا عن هذا القول لفظية، هو أصل قوله قول بخلق القرآن، لكن هؤلاء لفظية أحدثوا هذا القول. لماذا؟ كما ذكر المصنفون رحمه الله أنهم خافوا من أهل السنة فتدرجوا من قول اللفظية إلى القول بخلق القرآن. يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، إذا سمعته أنت قلت اللفظ هو الملفوظ، أو اللفظ هو الكلام نفسه وحركة اللسان، تحار في هذا أو هذا يختلف. إذا أتيته وقال لك لا أنا أقصد فعلي مخلوق، تقول صحيح كلامك فعلك مخلوق. إذا أتى الجهمية قال أقصد الملفوظ القرآن، فيتدرج بهذا. وذلك قال لأنهم خافوا أهل السنة في ذلك الزمان قالوا بهذا القول. نفهم من هذا أن بعض المبتدعة بل إن كثيرا من المبتدعة يخفون عقائدهم عند قوة أهل السنة وعند الضعف وذهاب الآثار وانتشار الجهل والفساد، يظهرون عقائدهم، وهذا في كل زمان ومكان. الحلاج كان يعتقد بوحدة الوجود، ولما مسكوا عليه أشياء أوراق عنده واعترف عليه بعض الناس، وجدوا أنه كتب في أوراقه من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، الرحمن الرحيم يقصد نفسه أنه هو الله عفان الله عما يقول، أخذوا قتلوه. تعرفون ماذا قال متصوفة؟ قالوا يستحق القتل بعضهم. لماذا؟ قالوا من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثاره. أباح بالسر، مفروض أنه يخفي سرنا ما يظهر لأحد، لأن هؤلاء غوغاء وجهلة ما يفهمون. نحن عندنا تنظيم سري نخفي عقائدنا وما نعتقد ما يطلع عليه أحد، وذاك كانوا يخفونها كما يقول ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. لما ذكر بعض عقائد ابن سينا قالوا: أتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. يقول هذا الوحي وهذه النبوة أصلا هذا فيض نزل على النبي فأتى به للعالمين خطابة ومواعظ عريت عن البرهان. هو أتى به خطابة، رجل فصيح ولسانه طلق ويستطيع أن يتكلم، فأتى بهذا الوحي للناس، الناس تأثروا بكلامه لأن الرجل مؤثر، مثل الخطيب اللي تراه يأثر على الناس في خطبه فينساق الناس وراءه. يقول هذا هو النبي، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. قال: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي العرفان. ثم قال: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. بعض الناس يظن أن ابن سينا طبيب وانتهت القضية عنده، كما قال شيخ الإسلام تيمية، هو وأبوه كما يعترف من دعاة مذهب الباطنية العبيديين في مصر، وكان هم من الكفر بمكان، لكن كانوا يخفون عقائدهم ولا يظهرونها للناس. فهذا مثل كما يقول المصنفون رحمه الله يخفون عقائدهم. يقول الزاعر رحمه الله: من خفيت عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. أخفى عنك بدعته وقال والله أنا على السنة وكذا وكذا، ثم رأيته خراج لازم مع المبتدعة، هم جلساؤه وأنساؤه وأصحابه، لو حلف لك أيمانا مغلظة لا تصدق فإنه كاذب، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إنسان مع الفاسدين، مع الفاسدين صباح مساء، تعرف أن هؤلاء جماعة من الفاسدين يشربون الخمر، وجاك يخطب بنتك وسألت عنه قالوا هو ما يتعدى فلان وفلان، يجالسهم الليل والنهار ويخرج معهم ويسافر معهم، وجاك هو قال أنا والله ما أشرب الخمر ولا عمري حتى لمست الخمر ولا عمري كذا، تصدقه؟ استحيل تصدقه، أنت ما دخلت عليهم مرة ولا مرتين، أنت جليسهم صباح مساء. لو تحلف أيمان مغلظة ما لو يحلف ما تصدقه. كذلك المبتدع، يقول البربهاري رحمه الله: أصحاب أهل البدع مثل العقارب يدسون رؤوسهم في الرمال، متى ما استطاعوا يلدغوا لدغوا. الآن انظروا بعض المبتدعة في بعض البلدان التي ضعفت فيها السنة كيف يظهر رؤوسهم، لأن من يوم يرى ضعف الدين وضعف السنة على طول يظهر عقائده. إذا رأى الناس مقبلة على الدين وفيها خير يخفيها. أمس كان يقول أنا لا ضد الأمور هذه، بعدين صار يقرر مذهب مبتدعة، ثم أصبح يقرر الشرك الأكبر ويدافع عن أهله نسأل العافية والسلامة. فهذه تفطنوا لها بارك الله فيكم وانتبهوا لها. نعم.
وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية.
ما وجه كونهم شر من الجهمية؟ لأنهم يخفون كفرهم على الناس، يقدمون السم في صورة العسل حتى إذا أكله الناس ماتوا، وهذا أخبث وأخبث. وكلما خفيت البدعة على العامة أو على الناس كان شرها أكبر وخبثها أخطر. يعني هو يقدم لك الطعام السم لكن في صورة أطيب الطعام حتى تأكله ثم تموت. ثم قال:
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع.
هذا الآن يريد ماذا؟ أن يفسر الجملة الثانية. الآن فسر الجملة الأولى التي هي أن لفظية جهمية. طيب من قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ما معناها؟ ما معنى قول أحمد؟ قال:
قال فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدع ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
هذا وجه. وجه آخر ما هو؟ أنه قال مبتدع أنه ابتدع قولا لم يقله السلف، وهذا بحد ذاته بدعة. فأنت ترى هنا أن الصابوني رحمه الله يرى أن ابتداعك لفظا لم يتكلم به السلف في باب الاعتقاد وتدخل هذا مما يورث الشك والشبهة أن هذا بدعة وضلالة. فهذه اللفظة، مسألة اللفظية، ما عرفها السلف رحمه الله. يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإذا أردت أن تتكلم عن مسألة اللفظ يقولك القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى الأمر. إذا مسألة الفعل تقول أفعالنا مخلوقة، لا تدخل هذه الألفاظ التي هي مجملة، مثل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة اللفظ، مسألة اللفظ، مسألة الجهة، يقول هذا لفظ مبتدع. ما المراد بالجهة؟ يقول إن الله ليس بجهة أو في جهة، ماذا تقول؟ نقول ما المراد بلفظ الجهة؟ نقول نحن إن الله بالعلو، لكن الجهة هذه تشمل أكثر من معنى، وهكذا بقية الكلام. نعم.
قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخراجي بمر قال حدثنا يحيى بن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباسني قال سمعت عبد الله بن المبارك
علي
قال سمعت علي بن المبارك يقول من
كفر علي الباشاني
أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
الشاهد من قول ابن مبارك أن القرآن حرف، حرف يعني عبارة عن حروف، ألف لام ميم هذه حرف كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني هذه حروف. القرآن كلام الله غير مخلوق وهو حروف، ولذلك ألف ابن منده رحمه الله جزء في أن ألف لام ميم حرف، ورد على الجهمية في هذا الجزء رحمه الله، جزء مطبوع وهو من أمة الحديث في زمانه. نعم.
قال: أعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقوله في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه.
أي طبعا أنت يا شيخ؟ أي طبعا أنت؟ ما عندي أي كلام هذا أنت ذكرته، تجاوزت أنت بارك الله فيك. في سورة طه: الرحمن على العرش استوى ثم
قال: وأخبر الله سبحانه عن فرعون.
نعم. إيه حسبك هنا. الآن نتكلم عن مسألة الاستواء، الاستواء العلو، وقد ذكر الله جل وعلا الاستواء في سبعة مواضع في كتابه كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. والاستواء صفة فعلية، أن الله استوى بعد أن لم يستوي جل وعلا، خلق السماوات والأرض، خلق العرش ثم استوى على العرش. والمراد بالاستواء العلو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استوى وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهنا ذكر عبارات أربع وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، كلها بمعنى الاستواء. والاستواء إذا عدي بنفسه فالمراد به يعني كما قال المقرون بواو هنا، المراد به يعني مساواة، استوى الماء والخشبة يعني ساواها، ولما بلغ أشده واستوى يعني بلغ هذا السن. أما إذا عدي بإلى ثم استوى إلى السماء، قالوا معناه أيضا الارتفاع والعلو. وإذا عدي بعلى فإن معناه العلو قولا واحدا: الرحمن على العرش استوى. ففرق بين الاستواء المطلق والمقيد، المقيد إما بالواو أو بإلى أو بعلى، وذكرنا معانيها الثلاث. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك: وأخبر
الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لا أظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته.
نعم. هنا مسألة ثانية وهي مسألة العلو، مسألة الاستواء صفة فعلية وهي صفة خبرية، بمعنى الصفة الخبرية التي لا تثبت إلا من جهة الخبر، العقل لا يدل عليها. أما الصفة التي صفة يعني عقلية دل عليها الشرع كما دل عليها العقل، ولذلك العلو صفة ذاتية، إن الله يوصف بالعلو، فلم يزل ولا يزال عاليا جل وعلا، وهي صفة دل عليها الكتاب السنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على العلو. أما أدلة القرآن كثيرة جدا. من الآية التي أوردها المؤلف، موسى أخبر فرعون أن ربه في العلو، فرعون أنكر أن الله في العلو وسخر من موسى واستهزأ، حتى إنه قال لوزيره: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا. موسى كذاب في هذه الدعوة أن ربه في العلو. ولذلك يقول العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من السلف، قالوا: ولذلك منكر العلو فرعوني ومثبت العلو موسوي. منكر العلو فرعوني، لأن فرعون هو أنكر علو الله، يرى أن الله ليس فوق السماوات، فمن ينكر علو الله على خلقه هو على طريق فرعون، ومن أثبت أن الله فوق السماوات على طريق من؟ موسى عليه السلام. الله جل وعلا قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا دليل على علو الله على خلقه. قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه، هذا دليل على علو الله، لأن العروج من أسفل إلى أعلى. قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي في السماء؟ الله جل وعلا. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، سبحانه وتعالى. هذه كلها أدلة من القرآن تدل على أن الله فوق السماوات. ومن السنة حديث الجارية، لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث المشهد العظيم، لما كان في حجة الوداع وخاطب الصحابة وحضر عنده عشرات الآلاف، قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ينكبها عليهم وهم يقولون: قد بلغت، قد بلغت، يشير إلى السماء أن الله فوق السماوات، ثم اشهد على هؤلاء أني قد بلغتهم الرسالة وقد أديت الأمانة. والأحاديث في هذا كثيرة، والآثار عن الصحابة عن التابعين لا تحصى ولا تعد، آثار كثيرة تجدها في كتب العلو، العلو لابن قدامة، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، رسائل لشيخ الإسلام تيمية كثيرة في العلو، الذهبي في كتاب العلو، ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته الاستواء وفيها إثبات العلو، كلهم ذكروا الأدلة. أما العقل فالعقل يقول أن العلو هو صفة المدح والسفل صفة ذم. ولذلك إذا اختلفت مع إنسان أردت أن تهينه تقول: أضع رأسك تحت قدمي، أضعك في الأرض، تريد إهانته. وإذا أردت مدح إنسان ترفعه تشير له بالرفع، إذا أردت قدح إنسان تشير له بالذم في السفل. ولذلك العقل يدل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. والفطرة، إذا أصاب الناس مصاب عظيم رفعوا أيديهم إلى الله جل وعلا. الهمداني حضر يوما في مجلس الجويني، وكان الجويني يقرر أن الله جل وعلا ليس في العلو قبل توبته ورجوعه، والجويني كان من الأذكياء، إلا أنه درس مذهب الكلام وخاض فيه ثم دخل في غماره حتى كاد أن يهلك، إلا أن الله سلمه فتاب. مجلس من مجالسه يقرر فيه أن الله ليس في العلو، فقام الهمداني فقال له: يا إمام، دعنا من هذا كله، تقريرات الكلامية والجدال الكلامي والتفصيلات الكلامية كلام فارغ لا فائدة منه، دعنا من هذا الكلام، ما هذه الضرورة التي يجدها أحدنا؟ ما قال قائل قط يا الله إلا ورفع بصره إلى العلو. شيء ضرورة ما نستطيع دفعها، شيء الله فطر عليه قلوبنا، نقول يا الله على طول ترتفع أبصارنا إلى السماء. فماذا قال؟ قال الجويني: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنك الفطرة كيف تدفعها؟ أحيانا واحد يجادل بقواعد يضعها، لكن فطرة تدفعها أيضا، تجادل نفسك بالباطل عافانا الله وإياكم. نعم.
قال يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استواه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد بن أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن أشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر.
نعم، هذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن تكلمت في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقالت الاستواء غير مجهول وإلى آخره كما سيأتي بيانه في قول مالك. وهذا كما قال الشيخ الإسلام تيمية أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وإن كان رواه جماعة من السلف عن أم سلمة رضي الله عنها ومعناه حسن ويروى حتى لو كان له إسناد ضعيف لأنه موافق لأصول السنة. نعم، ثم قال
وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن واخذ عن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال استوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسك.
هذا قول مالك ثابت عنه بأسانيد كثيرة وقد رواه جماعات من السلف رحمهم الله. سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، السؤال ليس ما معنى استوى وإنما كيف استوى، لأنه يعرف المعنى، يعرف أن معنى الاستواء العلو، فهو استنكر هذا عافانا الله وإياكم فقال كيف استوى، كيف يستوي على عرشه؟ فقال فأطرق مالك وقد علته الرحضاء، يعني تصبب عرقه من عظم هذا السؤال، ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. ما معنى الاستواء غير مجهول؟ وفي رواية قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. والكيف غير معقول، لأن كيفية الصفات غير معقولة لدينا لا يمكن أن ندركها، الله عز وجل ما أخبرنا بها عن كيفية صفاته فنحن لا نعقلها. قال والإيمان به واجب لأنه قد ورد في نصوص الكتاب فانتهى الأمر، نحن نؤمن به كما ورد. قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ماذا؟ عن المعنى أو عن الكيفية؟ عن الكيفية، لأن الكيفية هذه مجهولة، أما السؤال عن المعنى مطلوب لأن الإنسان يحتاج إلى معرفة معاني صفات الرب. الله عز وجل ماذا قال؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف تتدبر القرآن وأنت لا تعرف معانيه؟ لابد تعرف معناه حتى تتدبره لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم ما هو؟ هاي شباب القرآن، يبين لهم هذا القرآن حتى يتلذذوا بقراءته تبيانا لكل شيء، هدى ونور ورحمة. هذا يوصف به الكلام المفهوم ولا الكلام غير المفهوم؟ كلام مفهوم. ولذلك قال السؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، أما المعنى فلا بد من معرفته لأنك كلما اطلعت على المعاني كلما زاد إيمانك ويقينك، فعلمت أن الله رحيم فتعرضت لأسباب رحمته، عرفت أن الله شديد العقاب فأعرضت عن هذه الأمور حتى لا تتعرض لعقابه أو لغضبه. قال والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، مبتدعا لأنك تسأل عن الكيفية وهذه ليست من اختصاصك ولا ينبغي لك معرفتها ولا تخوض فيها، فأمر به فأخرج. في هذا أن الإنسان أو الطالب الذي قد تراه أو يراه الشيخ يضر الطلاب ويطرح في نفوسهم الشك والريب أو يشغلهم فيما لا ينفعهم ويجعلهم يضيعون أوقاتهم، يدخلهم في الشكوك والأوهام أو في البدع، يطرده الشيخ ويحرج عليه من دخول هذا المجلس. أعظم من هذا أيام عز السنة وانتشار أهل السنة كان بعض أئمة السنة يقول أحرج على من كان يعتقد رأي الباقلاني أن يحضر في مجلسي، كان يقول أحرج على من حضر عند الباقلاني أن يحضر في مجلسي، لأن الباقلاني يراه أشعري متكلم، فأي واحد يحضر عند الباقلاني لا يحضر عندي. حتى قالوا أن بعض الناس كان يحضر عند الباقلاني متبرقعا، يعني تلطم يحضر عند الباقلاني يكتب عنه ثم يذهب حتى لا يراه الطلاب فيخبر شيخهم فيطرده من حلقة. وهذا يرجع إلى ظهور السنة وضعفها كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله:
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرييني، قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج.
نعم، وهذا مثل الذي قبله لكن ذكر فيه القصة وتفصيلها، وقوله علاه الرحضاء يعني كما بين أن علاه الغضب وتصبب عرقا رحمه الله من هذا الأمر. وأطرق القوم فجعلوا ينظرون، أطرق القوم، مالك رحمه الله بالمناسبة كانت له جلالة ومهابة، حتى كان الطلاب ما يعيدون السؤال له وما كانوا يكثرون عليه رحمه الله، أعطاه الله جلالة ومهابة، حتى قال بعضهم: يدع الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وسلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا السلطان. فهذا السؤال كان نزل على أصحابه مثل الصاعقة، لأنهم يرون مالك مهيب وله جلالة، والآن رأوه يتصبب عرقا من هذا السؤال الذي سأله هذا الرجل. وقول مالك رحمه الله هذا يا أخوان قاعدة في كل الصفات. أبو جعفر الترمذي سئل عن النزول فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه. فأنت الآن هذا قول مالك وقول أبي جعفر الترمذي رحمه الله، أصبح عندك قاعدة. ما معنى غضب الله؟ الغضب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا قالك ما كيفية غضب الله، الغضب معلوم المعنى، يعلمه كل إنسان لا يحتاج إلى تفسير، هو في نفسه مفسر مبين. وهكذا بقية الصفات، تجعل هذه قاعدة عندك في بقية الصفات. نعم.
قال: وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدويه الصابوني، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا ولد من شيء كوجده من مقالته، وذكره بنحوه.
نعم، هو الآن ساق يعني إسناد آخر، أسانيده كثيرة. نعم.
وسئل أبو عين الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى.
نعم، هذا جواب آخر حسن. أي صفة تقول أن لا أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلمني أنه استوى، أما الكيف فلم يخبرنا، وهكذا بقية الصفات.
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن داود الزاهد، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي، قال سمعت علي بن حسين بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض.
نعم، هذا قول ابن المبارك رحمه الله إمام الأئمة في زمانه. ابن مبارك يقول لما قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية. ماذا يقول الجهمية؟ يقول إنه ها هنا، يعني في كل مكان. هذا قول الجهمية، هذا متفق عليه عند السلف رحمهم الله. ما معنى قوله بائنا من خلقه؟ يعني هو ليس مختلطا بهم، هذه الكلمة ذكرها كثير من السلف وبعضهم حكى الإجماع عليها، قول بائن من خلقه، يقولون الله جل وعلا فوق سماواته سبحانه وتعالى وهو بائن من خلقه، مستوى على عرش بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه ليس مختلطا بهم. وش فائدة هالكلمة هذه؟ الآن واحد يأتيك يقول لك الله عز وجل فوق السماوات، أنا أقر بهذا سبحانه وتعالى، قال لك واحد ترى هذا جهمي معروف بعقيدة جهم صفوان، طيب وكلمة الذي قال لك ما معناها؟ ها كيف كم كان؟ ها نعم أحسنت، لم يقول لك إن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى، هو جهمي لا يقول إن الله عز وجل يعني فوق السماوات فقط، يقول إن الله في كل مكان ومن الأمكنة السماوات، لأنه في كل مكان يراه، في كل مكان، نسأل عافية السلام. ابن مبارك ماذا قال؟ بائن من خلقه، هو فوق السماوات بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم ليس في كل مكان، لأنك لو لم تقل هذه العبارة قد يفهم منها خاصة عند هؤلاء الجهمية أنه في كل مكان، واضح؟ هذه الكلمة أطلقها السلف لماذا؟ لدفع كلمة الجهمية. وذاك مثلا تذكر تقرأ كتب السلف المتقدمة مثل إبان بن بطة في رده على الجهمية، ذكر باب أن الله فوق السماوات بائن من خلقه على خلاف ما تقوله الجهمية الحلولية، لأن الجهمية حلولية يرونه في كل مكان، واضح؟ فمثل هذه العبارات التي فيها بيان للحق ورد على الباطل وتأصيل للحق لا حرج فيها، استخدمها السلف وقالوا بها ونحن نقول بها. لا يأتيك إنسان يقول لك هذا ما قال بها الصحابة والتابعون، نعم وإن لم يقولوا بها لكن قال بها أتباعهم والأئمة من بعدهم، لأنها بيان للحق وتفصيل له، وحتى لا يخلط أهل الباطل الباطل بالحق، فهذه لا حرج فيها. وهذه ليست لابن المبارك رحمه الله وحده، هذه جاءت عن عشرات العلماء، عشرات العلماء، وبعضهم حكى الإجماع على ذلك. وقد ذكرت في آخر القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام تيمية في تحقيقي لها، ذكرت فصل من ذكرها من الأئمة، بائن من خلقه وبذاته، أنه فوق السماوات بذاته سبحانه وتعالى، لأنهم قد يقولون فوق السماوات لكن ليس بذاته، فوق السماوات بعلمه أو فوق السماوات بكذا، يحتالون على أهل السنة. وذاك لما هشام سجن أحد الجهمية وكان ينكر علو الله على خلقه، فلما جلس كم شهر أتوا به فقالوا تاب، فقال تقر أن الله على عرش استوى؟ قال نعم أقر أن الله على عرش استوى. قال بائن من خلقه؟ قال ما أدري ما بائن من خلقه. قال ردوه إلى الحبس فإنه لا يزال على عقيدته. لماذا؟ لأنه يقول على العرش في كل مكان، فلما قال له بائن من خلقه ما يريد هذه الكلمة، فرده إلى الحبس مرة أخرى لأنه على عقيدة الجهمية. نعم.
قال سمعت
في تنبيه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كلام جميل في بيان تلبيس الجهمية، يقول وكان السلف يستدلون بما أظهره الجهمية على ما أسروه، وكانوا يعرفونهم في لحن القول، يعرفونهم حتى في لحن قولهم، يعرفون دقائق المبتدعة ما تخفى عليهم، ولذلك العلماء يرون بنور الله جل وعلا يبصرون أشياء ما يعرفها بعض الناس، يقول هذه الكلمة ما فيها شيء وهذه الكلمة ليس فيها بدعة، العلماء يعرفون أن هذه الكلمة يراد منها تأصيل أصل الباطل، حتى إذا استقرت في النفوس خرج منها فرع يبنى على هذا الأصل. فلذلك إذا ما تبين لك الأمر إلزم كلام العلماء، لأن بعض الناس قد يكون طالب علم وقد يكون صاحب علم لكن أحيانا يكون فيه غفلة، إذا تقرأون في كتب الحديث والتراجم يقولون وقد يدخلوا في حديثه ما ليس منه وكان مغفلا، يعني يدخلون عليه حديث ما ينتبه إنها ليست من حديثه أصلا. وبعض طلاب العلم حتى بعض المشايخ يكون مغفلا، يدخلون عليه أشياء ويردد ما ينتبه إلى أن هذه الكلمة غلط وأن هذا الأمر شر أو أن هذا الأمر قد يفتح باب شر على المسلمين، لا ما ينتبه لهذا الأمر. نعم.
قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ، في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث الذي اللذين جمعهما.
كتاب التاريخ لأبي عبد الله هذا يعني شبه مفقود، لكن معرفة الحديث هذا موجود مطبوع، معرفة علوم الحديث. نعم.
اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. يقول سمعت أبا جعفر
لم يسبق إلى مثلهما من أتى بعد ابن بعد الحاكم استفاد منه كثيرا في كتابه معرفة علوم الحديث، حتى أتى من هذب مثل ابن الصلاح وغيره، أتوا واستفادوا منه وهذبوا كتابه وزادوا أشياء ونقصوا أشياء وهكذا. لكن الأصل في علم الحديث كما يقول ابن نقطة رحمه الله، قال الخلق عيال على الخطيب. في علم الحديث يقول من عرف الخطيب البغدادي وعرف من بعده يقول يعرف أن الخلق عيال عليه في علم الحديث رحمه الله، وذاك ما ترك بابا في علم الحديث إلا طرقه، كما سنذكرها إن شاء الله في درس نزهة النظر، أن الله عز وجل جعلنا وإياكم عمر. نعم.
يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم. هنا هذا النص رواه الحاكم عن أبي جعفر محمد بن صالح بن هاني وهو ثقة، عن ابن خزيمة، يعني إسناد ثقات وهو إسناد عالٍ. وهذا الأثر عن ابن خزيمة رحمه الله إمام الأمة كما ذكرنا لكم قريبا، رواه عنه ابن قدامة، ذكر الشيخ الإسلام تيمية في مواضع من كتبه، والذهبي وابن القيم وجماعة من السلف. يقول رحمه الله لأن هذا الأثر صاعقة على رؤوس الجهمية في قرون عدة إلى يومنا هذا، وهم يغصون بكلام ابن خزيمة، من لم يقل بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يعني يقتل يستتاب، فإن تاب إلى ضربت عنقه، ثم إذا ضربت عنقه يقول يرمى في مزبلة. لماذا؟ بعيدة حتى لا يتأذى بريح نتنه لا اليهود ولا النصارى ولا حتى المسلمون. قال وكان ماله فيئا يأخذه المسلمون ويقسمونه، يقسم ولي الأمر، ولا يرث أحد من المسلمين. لماذا؟ لأنه كافر، أنكر علو الله على خلقه وأنكر استواء الله عز وجل على عرشه، إذ لا يرث المسلم الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أثر عظيم جدا ينبغي لطالب علم أن يحفظه.
الله
إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، في خبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به.
نعم، هنا استدل الصابوني بأن الشافعي يرى أو يثبت علو الله على خلقه بماذا؟ بقصة معاوية بن الحكم السلمي لما حكاها أو رواها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وقال أن الشافعي رحمه الله كان يقول بكل حديث يرويه، حتى لما قيل له مرة روى حديثا فقيل له: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أشهدكم أني إذا رويت حديثا ولم أقل به أن عقلي قد طار. ومرة قال: ويحك، أرأيتني خارجا من بيعة أو من كنيسة؟ أرأيتني في وسط زنارا؟ يعني يقول كان يهودي ولا نصراني، أروي حديث رسول الله ثم لا أقول به. فاستفاد هنا الصابوني من رواية لهذا الحديث على وجه الخصوص بأنه يرى إثبات العلو. وقد ثبت عن الشافعي نصوص أخرى رحمه الله، كما قال رحمه الله: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله تعالى في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. فهنا أثبت الشافعي رحمه الله أن الله جل وعلا فوق سمواته، وأنه قضى بخلافة أبي بكر، وهذا قد رواه ابن قدامة في العلو، وذكره شيخ الإسلام تيمية في الحموية. وجمعت عقيدة الشافعي في مجلدين، رسالة دكتوراه دكتور محمد عبد الوهاب العقيل، وطبعت في مجلدين عقيدة الشافعي رحمه الله، وفيها إثباتها للصفات وموقفها رحمه الله من هذا الباب. ثم قال:
وقد أخبرنا الحاكم وأبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
نعم.
قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبو الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة، تطراني على علي زي الكفار.
تراني في بيعة،
تراني في بيعة أو كنيسة، ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به.
نعم، وهذا فيه أنه يتبع السنة ولا يخالف شيئا منها.
قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل.
اكتبوا بعجلة بارك الله فيكم في هذا البياض الموجود، موجود بياض أو طمس، ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر، يعني للظاهر، لا هي الظاهر، أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه، تتمة الجملة الموجودة عندكم، بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه، وإبطال معناه. اكتبوا في هامش لأنها سقط منها سطرين تقريبا. قال: وإبطال معناه. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم. مكتوب عندكم: عقولهم وآرائهم، هي وآراءهم، وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا إلى آخر الفقرة. أقرأها مرة ثانية بارك الله فيكم. قال أبو عثمان: ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة. ما هو؟ أن أهل السنة إذا روي حديث صحيح عن رسول الله قبلوه وانتهى الأمر، والواحد منهم يتهم رأيه عند الحديث، ما يتهم الحديث عشان رأيه. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كالمخاطر. الميزان ما هو قولك ولا عقلك، الميزان قول محمد عليه الصلاة والسلام. أما أهل البدع لا، يوزنون الحديث بعقولهم، إن وافقها قبلوه وإلا ردوه. هذا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذ هو، لماذا نقدم قول الرسول على قول غيره؟ قال: إذ هو
كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
قال الزهري: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
نعم، على الله البيان، بيّن لنا في كتابه سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وفصل لنا كل شيء. والرسول ماذا عليه؟ البلاغ، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وما ترك من شيء إلا نبهنا إليه، إما أمرا واستحبابا، وإما نهيا وتحريما وكراهة. صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندي سؤال بس، من أين أكملنا الفقرة؟ من يعرف؟ ها؟ مفروض أنتم تسألوني، أنا الآن أسألكم، من أين؟ من يعرف؟
سورة السنة للكائي.
لا، للكائي قبله. أنا من أين أكملت الآن؟ فيه سقط، فيه بياض في النسخة. أكملت لكم أنا سطرين ثلاث أسطر، من أين جبتها؟ لازم تسألوني من أين جبتها، عشان نشوف يمكن الكتاب هذا من أين جبناه. إذا عندك نسخة خطية، نسخة هذه الخطية فيها بياض أو فيها سقط، من أين تكمله؟ ها؟ إما من كتاب متقدم نقل عنه، وإما من كتاب متأخر نقل عن المؤلف. احتمال ننظر، هو نقل الآن عن ابن خزيمة، نقل عن ابن جرير، نقل، احتمال أن هذا الكلام من كلامهم، لكنه نقله من غير نسبة، واضح؟ واحتمال أتى بعده علماء نقلوا عنه من غير نسبة. هذا التحقيق هكذا، أنك إذا أردت، إذا كانت الجملة فيها سقط أو تحريف، ترجع للكتب المتقدمة متأخرة حتى تقيم النص. إذا مثلا عندنا آية: قل هو الله أحد ثم طمس، وبعدين أحد، نعرف أنه بقية سورة الإخلاص، نتمها بسهولة، واضح؟ لا أطيل عليكم. هذا الكلام نقله ابن العطار الشافعي. ابن عطار توفي سنة 728 هجرية، وهو من طلاب النووي. كتابه اسمه الاعتقاد الخالص من الشك والارتياب، طبع تقريبا قبل 3 سنوات 4 سنوات. نقل عبارة الصابوني بحروفها، وإن لم ينسبها، وجدت فيه النص هذا وأتممته قديما وصححته، والآن لما أردنا أن نشرح يعني ظهر الكلام هذا بين يدي. إذا وقفت على فائدة لكتاب آخر، أخذها من الكتاب وانقلها في كتابك، لعلك تنسى بعد ذلك. فإذا فتحت كتابك وجدت الفائدة التي أنت دونتها، لأنك لو ما دونتها الفائدة هذه تحتاج لها رحلة. الآن نعمة أنك أتممت كتاب فيه سقط وبياض، هذا شيء طيب، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر في كلام العلماء. نعم، في كتاب الاعتقاد صفحة 192. الكتاب مطبوع في قطر في وزارة الأوقاف، طبع في مجلد رسالة علمية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.